بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حظيرة قدس لا يضام نزيلها، وكيف يضام المستجير بكاظمي. سمي كليم الله موسى وخيرة الأنام التي اختيرت، وخيرة الأنام التي اختيرت وصفوة هاشمي. إمام به الكون استقام، ومن به ولولاه أمسى وهو واهد عائم. به تجلب النعماء يا ويستدفع القضاء، وتكشف غماء الخطوب العظائم. إذا أمه ذو حاجة فهو بابها، يعود بها يا مقضية غير نادم. فيا ليت شعري كيف يمسي مقيدا. أسير طغاة من كفور وآيا، يا آثمي، وينقل من سجن لآخر صابرا، ومن ظالم يهدى إلى شر ضايا. فسايل سجن عيسى وابن يحيى وفضلها، ولم بعدها ما شئت إن كنت الآية. ودع خبر السندي عنك وسجنه، فبعد له من ظالم غير راحم يجرعه كأس النوائب علقما، ويمنعه ظلما الذي إذا المطايا. ولم أنسه في السجن يعبد ربه، يروي ثراه بالدموع سواجم، يصلي لياليه يصوم نهاره، أفدته البرايا من مصل وصايا وفي أي وجهين يلطم الرجس وجهه وفي أي وجهين يلطم الرجس وجهه وما ذاك إلا فرع لطمة فاطمة أي وما ذاك إلا فرع لطمة فاطمة يا عاطمي إلى أين إلى أين إلى أين إلى أن قضى بالسم صبرا وما قضى كريم لهم إلا بسم وصايا يا عارمي ويوضع يا للمسلمين سريره على الجسر من بغداد من غير نادم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة 12 كلهم من صلب علي وفاطمة ما منا إلا مسموم أو مقتول حديث الأئمة 12 يروى بطرق متعددة يرويه السنة والشيعة الأئمة من قريش الأئمة من صلب علي وفاطمة الأئمة 9 من صلب الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري يروي نور الأبصار للشبلنجي العالم السني يروي هذا الحديث وبالمناسبة هذا العالم السني كتب كتابا في أحوال الأئمة سماه نور الأبصار في أحوال الأئمة الأطهار ذكر الأئمة 12 واحد واحد وحياتهم وتاريخهم مع أنه سني لكنه يعني يعرف الواقع ويقبل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله فمسألة الأئمة 12 هذه مسألة منتهين منها حتى أن القوم يعني بعض الناس لما تقول له هذا الحديث تقر به قديما قديما كانوا علماءنا يجادلون في هالمسألة يقول له هذا حديث 12 الأسباط 12 الأئمة 12 الأئمة من بني هاشم الأئمة من صلب الحسين حديث متعددة هذه تقر بها أو لا يقول لك إيه أقر بها ما يقدر ينكر طيب من الأئمة فبعضهم يتخبط في المسألة يعدد الخلفاء 4 يقول دول الخلفاء الراشدون طيب على العين والرأس خلفاء 4 والباقي يقولوا الباقي يعني يشوف بعضهم يصلح بعضهم ما يصلح يذكر معاوية مثلا بعضهم ما يذكر يزيد ينتقل من يزيد إلى عمر بن عبد العزيز ينتقل من عمر بن عبد العزيز إلى ما أعرف إيش يعني يجون إلى بني أمية يشوفون بني أمية خلفائهم 13 ما يصير ما ينطبق عليهم الحديث يجون إلى بني العباس يشوف خلفائهم 37 ما ينطبق عليهم 12 الخلفاء الراشدون 4 ما ينطبق عليهم الرقم 12 فكل ما يحاول البعض يلف يمنى يسرى يروح من هنا وهناك لا يجد حلا. لهذا تركوا الحديث تخلوا عنه تناسوا ما يتحدثون عنه ولا علينا بهم. أقول أيها الأخوة أنه البعض يقول هذول الشيعة هم أقلية اللي يؤمنون بهذا الحديث وبإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. الشيعة أقلية فلماذا يعني ما يتبعون الأكثرية؟ الأكثرية مو هذا رأيهم، ما يؤمنون بإمامة الأئمة الاثني عشر. نقول احنا في الجواب، نقول اولا من قال لك يعني الأكثرية دائما على حق والأقلية باطل؟ احنا نشوف في القرآن خلاف ذلك. احنا نشوف في القرآن، القرآن يذم الأكثرية، ما اقصد أكثرية المسلمين، لا عموما القرآن يقول وما أكثرهم وأكثرهم للحق كارهون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وين ما ذكر الأكثرية يذمهم، بينما يمدح القرآن الأقلية يقول وقليل ما هم أهل الفضل أهل الدين، شوية قلة وقليل ما هم، ويقول وقليل من عبادي الشكور، ويقول دائما يمدح الأقلية ويذم الأكثرية. ليش؟ السبب واضح، لأن الأقلية عادة النخبة من أهل الفضل، النخبة من أهل العلم، النخبة من أهل التقوى، عادة هم أقلية، عادة مو أكثرية. سواد الناس يسموه السواد المخترم، هذه نقطة. ونقطة أخرى، إحنا لو كان القانون أن نتبع الأكثرية، أي واحد يقال له لازم تتبع الأكثرية، طيب النصارى أكثر من المسلمين، ليش بتروح تصير نصراني؟ مسيحيين اليوم في العالم أكثر من المسلمين، ما تصير مسيحي وهم أكثرية. البوذيون أكثر من المسلمين والنصارى، ما تروح تصير بوذي؟ إذا كان اللازم اتباع الأكثرية، فالأكثرية ذولاك اتبع هذاك. هذه نقطة ثانية. والنقطة الثالثة أيها الأخوة المهمة، أنه كثير من الناس هذول عباد البقر، الهنود، السيخ، ما أعرف إيش يسمونهم، يعني هذول يركض وراء البقرة ساعتين ثلاث ساعات من عمره، تارك شغله وبيته وعمله يركض وراء البقرة حتى تبول في يده، بعدين يتبرك ببول البقرة، وذولا بالملايين. يعني كل اللي يسوون ناس هو صح. احنا لا علينا بما يصنع الناس، انا مقيد بالنصوص، بالقواعد، بالكتاب والسنة. هذا القرآن أمر بمودة أهل البيت، هذا رسول الله عرف أهل البيت، هذا نص واضح في الكتاب الكريم بوجوب وفرض مودة أهل البيت. أنت ما رح تشك في هالمسألة، هذه ثابتة في الكتاب العزيز. طيب تجي إلى السنة، السنة فرضت على الناس أهل البيت، وصت بأهل البيت، حددوا أهل البيت، حتى مو يعني مو من حقك تنصرف إلى غيرهم. الآن الناس انصرف، تركوا أهل البيت راحوا إلى غيرهم، أنا شنو لازم أسوي؟ أروح أشوف الناس شنو سووا، ولا أشوف القرآن والنبي ماذا أمراني؟ أش علي أنا بالناس؟ يعني أنا علي بما أمرني الله وأمرني رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد نقطة أخرى لازم نعرفها، أنت متى شفت أولياء الله الصالحين الأنبياء 124,000 نبي، متى شفت واحد منهم كان يعني الناس يحبوه ملتفين حول؟ الكل كانوا معذبين، مقهورين، مغلوبين على أمرهم، مقتولين. يعني أنت طلع من الأنبياء سليمان وداود، هذول كان عندهم ملك وعزة، أراد الله لهم بحكمته أن يكونوا عزة وأقوياء وعندهم ملك. البقية كلهم يعني عذبوا وأوذوا، والناس تنفروا منهم وتركوهم. نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه كما يقول القرآن 50 عاما، يدعو يدعو يدعو، أخيرا جماعته ما ترسوا السفينة، سفينة ما قدر يترسهم، يعني أعداد محدودة من البشر آمنوا به والكل ضده والكل عليه، ما كانوا له. يعني موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، أنبياء الله جميعا الأجواء ضدهم، السلطات ضدهم، الناس ضدهم، دائما القوة والمكنة والأموال والقدرة كانت إلى أعداء الله. يعني هذا موسى عليه الصلاة والسلام يخاطب الله عز وجل يقول: يا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أعطيت زينة وأموال وقوة لفرعون وخليتنا حفاي ما عندنا شيء. هذه مصلحة ربك، جعل أولياء مغلوبين على أمرهم حتى لا يشترون الناس بالقوة والفلوس. اللي عنده قوة وعنده أموال يقدر يشتري الناس بالقوة أو بالثروة. خلى الأنبياء الأئمة الطاهرين ما عندهم لا قوة ولا ثروة، حتى اللي يجيهم يجيهم عن قناعة، يجيهم بإخلاص، يجيهم بإيمان واقعي، مو تجيب الفلوس ولا تجيب القوة. الشخص اللي تجيب القوة وتجيب الأموال بمجرد ما تزول هالعوامل، تزول عوامل القوة والفلوس، الناس يتخلون عنه. ليش؟ لأن اللي كان جايبهم مو هو، ولا عقيدته ولا فكره ولا حقه. شنو اللي كان جايبهم؟ جابتهم القوة، الآن سلبت من القوة. مثل صدام حسين طاغية العراق، الشعب العراقي كله كان يصفق له، لكن بمجرد أن راح الكل قايم يسبه ويلعنه. كان جايبهم غصبا بالقوة أو يجيبهم بالأموال، زين زالت الأموال. وبعدين يعني حتى في مسألة التبليغ أيها الأخوة، ولو إحنا طولت شوية، مسألة التبليغ، واحد يروح يبلغ في أفريقيا، في ناس يروحون إلى أفريقيا يبلغ، يقول أنا داعية، فشي يسوي؟ يقوم يوزع أموال، وذول السود يلتفون حوله ويهتفون بشعاراته ويصلون جماعة وراء. طيب انطاهم أموال سنة سنتين، بعدين خلصت فلوسه، نفسهم ذول العبيد يجيهم واحد مسيحي يعطيهم فلوس يصيرون مسيحيين، وبعدها يجيهم واحد يهودي يعطيهم فلوس يصيرون يهود. يعني هذا اللي يجيب الفلوس ما تقدر تعتمد عليه، واللي يجيب القوة باكر ينقلب عليك. أهل البيت، شوف هاي حكمة، حكمة من الله. أولياء الله الأنبياء والأئمة والصالحون عادة الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم لا قوة ولا ثروة حتى الناس يجتمعون إليهم بقناعة، بعلم، بإخلاص. مقتنع أنت بفكرتي؟ مقتنع بولاية علي بن أبي طالب؟ مقتنع بإمامة الأئمة الاثني عشر؟ تؤمن بهم؟ الدافع بنفسك وحياتك؟ تفضل، أهلا وسهلا. الحسين سلام الله عليه لما خرج عنده كلمة قال: فمن كان باذلا فينا مهجته، اللي مستعد يعطي دم قلبه، فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله. اللي يتصور أنا رايح أملك وتصير عندي أموال وقوة وثروة، لا يجي، ترى ما في لا أكو فلوس ولا قوة، أنا رايح للموت للشهادة. مستعد تبذل دم مهجتك؟ تفضل. مو مستعد؟ لا تجي. والناس ما أجوا، مع الحسين كانوا 72 واحد. خلص هل 72 يعادلون 72 مليون؟ واحد كمليون مو واحد كألف. هذول العالم يفتخر بهم، هذول اللي يرفعون الرأس. وشنو الفائدة لو يجون معاك آلاف بعدين يتخلون عنك؟ نجي إلى موسى بن جعفر. الليلة طلب منا أن يكون المجلس باسم الإمام الكاظم باب الحوائج موسى بن جعفر، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. زيارة الإمام الكاظم والإمام الجواد إن شاء الله، إذا رحتوا لزيارة العتبات المقدسة تروحون إلى الكاظمية الكاظمين لزيارة الإمامين الكاظمين، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام كما تعلمون استشهد في بغداد ودفن في مقابر الهاشميين، ذاك اليوم دفن في مقابر الهاشميين، بعدين صارت بلدة والناس اجتمعوا حول مرقد الإمام الطاهر صارت مدينة الكاظمية. رزقنا الله وإياكم زيارتها إن شاء الله. كان الإمام يعني الإمام ولادته كما هو المشهور، طبعا أنا أقول لك المشهور، ولادة الإمام 17 صفر سنة 128 128 للهجرة في المدينة في قرية يقال لها الأبواء. شهادته 25 رجب، يعني الشهر القادم 25 رجب في بغداد سنة 183. من 128 إلى 183 شقيد يصير عمر الإمام سلام الله عليه؟ يكون مجموع عمر الإمام 55 عاما. شوف هذا يوم ولادته المشهور 17 من شهر صفر سنة 128، شهادته 25 رجب 183. عاش بين هذين التاريخين، تاريخ ولادته وتاريخ شهادته، عاش حياة كلها عطاء خير بركة، حياته مباركة. هذول الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وجعلني مباركا أينما كنت، حياتهم فيها عطاء فيها بركة فيها خير فيها علم فيها نور، ما فيها سوء ما فيها غلط ما فيها شر أبدا، حياتهم طاهرة حياتهم زكية حياتهم نقية. تقرأ حياة الإمام تشوف سيرته العاطرة، سيرة آباء أو أجداده، يحسن إلى الناس يحب الناس. من طفولته أبو حنيفة أتى إلى الإمام الصادق، إلى أبيه والد الإمام موسى بن جعفر الإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله رأيت ابنك، رأيت شيء غريب من ابنك ولدك موسى بن جعفر، ذاك اليوم الإمام يعني صغير السن. قال له شنو شفت؟ قال له رأيته يصلي والناس تمر من بين يديه. وهذا عند الجماعة في إشكال، يعني شايف بالحاج يخلي إيده يمنع، يعني يقول أنا شفت ابنك يصلي والناس تمر من بين يديه. الإمام الصادق ما أجابه، قال هو خلي ابني يجاوبه، تعال بني يا موسى تعال. أبو حنيفة يقول أنا شفتك تصلي والناس تمر من بين يديك. قال بلى أبا، أنا أصلي والناس تمر من بين يدي. ليش كيف؟ قال لأن الذي أصلي إليه أقرب إلي منهم، أنا جاي أصلي لله، الله أقرب إلي من الناس. ألم تسمع قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربك أقرب إليك من حبل الوريد، يعني هذول ما يبطلوا صلاتك. فأخذه الإمام الصادق وضمه إليه وقال: بأبي أنت وأمي يا مودع الأسرار. هذا الإمام الصادق يقول له، الصادق عليه الصلاة والسلام يفديه بأبي وأمه، يقول له بأبي وأمي يا مودع الأسرار. أنت مودع أسرار الله، يعني أنت فيك الإمامة، أنت عظيم، أنت كبير. نشأ في كنف أبيه الصادق، نشأ في مدرسة الإمام الصادق، نشأ ماخذ من علوم أبيه أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. ولما توفي الإمام الصادق انتقلت الإمامة، توجهت الأنظار إلى موسى بن جعفر، شافوا معاجزه، آياته، كراماته، علمه، فضله، النور اللي يشع منه في كل يوم. الناس ينظرون إلى هذا الإشعاع الإلهي، النور الرباني اللي يشع من بيت الإمام موسى بن جعفر ومن هذا الرجل العظيم باب الحوائج بأبي وأمي. الدميري أيها الإخوة، الدميري وهو سني بالمناسبة، يقول في كتابه حياة الحيوان، عنده كتاب اسمه حياة الحيوان، هناك في كتابه يذكر قبر الإمام موسى بن جعفر. وذول بعض الناس الآن يقول لك، يتهمنا يقول أنتم قبوريون، أنتم تزورون القبور وهذا الشرك، هذا بدعة. الدميري وغيره من العلماء كانوا يزورون مرقد الإمام موسى بن جعفر. يقول هذا الدميري، سألوه عن قبر الإمام موسى بن جعفر، قال: قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب، يعني الدول مجرب، العلاج الناجع، اللي عنده مشكلة، هم، مصيبة، محنة، خليجي يتوسل بهذا القبر الطاهر الشريف، بقبر موسى بن جعفر، حاجته لا ترد. مستحيل الله سبحانه وتعالى، هو باب الحوائج، باب الحوائج بأبي وأمي. كان كاتبين أيضا في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعطي للناس، يوزع عليهم السراء، على الفقراء طبعا، يجي للفقير إلى باب بيته يعطيه صرة، صرة كيس فيه أموال. أيضا يذكر الدميري في حياة الحيوان، يقول: من بلغه، من نال صرة من موسى بن جعفر استغنى. إذا حصل صرة من موسى بن جعفر خلاص يستغني، يصير غني بعد، ما يحتاج يعني يطلب من هذا وذاك. أنا بالمناسبة أيها الأخوة ذكرت هذه القضية في مجلس من المجالس قبل سنوات، وكان في المجلس المرحوم شاعر أهل البيت عبد العزيز العندليب رحمة الله عليه، لأكثركم تعرفوه يعني، كان العندليب موجود، فأنا شفت هو قاعد قدامي، رأيته أخرج قلم وورقة وقام يكتب شيء، فلما نزلت من على المنبر أعطاني، قال: أنا سمعتك تقول صرار موسى بن جعفر، اللي يحصل صرة من موسى بن جعفر يستغني، فأنا كتبت بيتين شعر، والبيتان يقول فيهما: مولاي هب لي من صرارك صرة، مولاي هب لي من صرارك صرة أغنى بها من فقري المعهود، مولاي هب لي من صرارك صرة أغنى بها من فقري المعهود، فلأنت يا باب الحوائج والندى نبع السماحة والندى والجود. أنت نبع السماحة، أنت نبع الخير، أنت نبع الجود، وإحنا محتاجين إلى صرارك، محتاجين إلى دعائك، محتاجين لشفاعتك. والليلة ليلتك، ليلة الخميس، اليوم أربعاء، منسوب إلى موسى بن جعفر، وإحنا في مجلس الإمام الحسين والليلة نتوسل بموسى بن جعفر، نسأل الله أن لا نطلع لا نخرج من هذا المجلس إلا وقد فرج الله عنا جميعا إن شاء الله. أنا عندي أمل كبير كبير أيها الأخوة أن حاجاتنا إن شاء الله الليلة مقضية، لأن هذا المجلس حتما 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 منظور. إحنا في بيت الإمام الحسين ذكر الإمام موسى بن جعفر، وفي بيت الزهراء لا شك لا شك حوائجكم مقضية. التفت كيف؟ لقد ظلمه الرشيد. إحنا وقتنا محدود مع الأسف، كان يعني الحديث عن موسى بن جعفر ما تفي ليلة واحدة، لازم نتحدث عدة ليالي. أنا أختصر حديثي حتى لا أطيل عليكم. ظلمه هارون، أساء إليه. وبالمناسبة بالمناسبة اقرأ كتاب الأغاني، اقرأ كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني. وأنا ذكرت ليلة لكم أبو الفرج الإصفهاني أموي، يقال له إصفهاني لأن سكن إصفهان 40 سنة فسمي الإصفهاني، وإلا هو أموي النسب، هو عربي أموي ينتهي نسبه إلى آخر خليفة من خلفاء بني أمية اللي هو مروان ابن محمد الملقب بالحمار، يسموه مروان الحمار. مو أنا أقول ترى، لا تتصور أنا أسبه، لا لا، هو اسمه مروان الحمار، بالتاريخ يسموه الحمار. الحين ليش يسموه حمار؟ في هذا كلام. أبو الفرج ينتهي نسبه إلى مروان، لكن أبو الفرج عنده كتاب اسمه مقاتل الطالبيين، يجي إلى زمن هارون الرشيد يذكر أنواع القتل والعذاب اللي كان يعذب به العلويين. يقول كان يهدم عليهم السجون، كان يجيع السباع الحيوانات المفترسة، يجوعها بعدين يخلي مجموعة من ذول السادة في مكان ويهد عليهم الحيوان المفترس، حيوانات مفترسة جائعة تمزقهم. كان يبني السجن، يبني أمام الناس، يبني بناء سجن لكن ما يخلي له أساس كونكريت مسلح. شي يسوي؟ يخلي الأساس ملح. في الشتاء تمطر الدنيا أو مياه جوفية تذيب الملح فالبناء ينهدم، يقول هذا البناء انهدم عليهم، مو أنا، أنا بنيت لهم سجن جديد حلو مرتب. التفت كيف؟ هذا الخبيث، هذا الخبيث اللي يسمون رشيد وهو مو رشيد، في زمنه أخذوا الإمام موسى بن جعفر ووضعوه في الحبس، مو في السجن، في الحبس. أكو فرق بين الحبس وبين السجن. السجن المكان اللي يسجنون فيه المجرمين، مكان معد للسجن. الحبس لا، قد يكون في بيت حبس عن الأنظار. يعني وضع الإمام موسى بن جعفر حبسه أولا في البصرة ثم نقله إلى بغداد، خلاه عند الوزير فضل بن سهل، ثم عند يحيى، ثم عند فلان، عند فلان، ينقل من حبس إلى حبس، من حبس إلى حبس. ولكن الإمام سلام الله عليه في كل هالحبوس بعض الناس يلتقون به خفية. واحد من أصحاب الإمام وجيه عالم يلبس ملابس يعني ردية، يبيع يشيل خيار على رأسه، يصيح خيار خيار حتى يصل إلى موسى بن جعفر يشوفه، يسلم رسائل يأخذ منه أجوبة. فكانوا يشوفون الإمام، ما كانوا يرون عليه أي غضب، مو زعلان، بالعكس يشكر الله، يقول إلهي أنا طول عمري كنت أسألك أن تهيئ لي مكانا للعبادة، ما تخليني الظروف الناس، الآن أشكر الله أن هيئت لي الحبس أنصرف إلى العبادة. يصلي، الشاعر يقول وينقل من سجن لآخر صابرا، ومن ظالم يهدى إلى شر ظالمي، فسل سجن عيسى وابن يحيى وفضلها ولم بعدها ما شئت إن كنت لائمي. يصلي لياليه يصوم نهاره، فديتك نفسي من مصل وصائم. هذه حالة سجوده، إلى أن أودعه عند السندي بن شاهك، وكان مجوسيا قد أسلم، خلاه هارون مدير شرطة في بغداد، سلم فحبسه في طامورة، طامورة يعني تحت أرض، تحت الأرض طامورة لا يميز فيها الليل من النهار. ضيق على الإمام، آذى الإمام كثيرا، كان بأبي وأمي إذا يبي يعرف يريد أن يعرف وقت الصلاة يسحب نفسه والأغلال الحديد في يديه ورجليه، يجر نفسه يصعد شوية حتى يعرف وقت الصلاة، وقت الظهر وقت المغرب. هناك حالة الإمام تغيرت، تأثر، دعاء تغير، بعد ما قام يشكر الله لأنه ما يقدر يتعبد هنا. فكان بأبي وأمي يقول دعاء المشهور، يقول إلهي يا مخلص الطفل من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص الشجر من بين رمل وماء وطين، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم ولحم، إلهي خلصني ونجني من سجن هارون. وقد وردت في بعض زياراته بأبي وأمي إذا رحت للكاظمية، زياراته بعضها هناك تزول الإمام تقول له السلام على المعذب في قعر السجون، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوض بحلق الحديد والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. قضى بأبي وأمي، دس إليه السم، قضى مسموما وحيدا في حبسه في بغداد، ثم حملوا جنازة الإمام. يقول بعض الناس، اسمع هالجملة، بعض الناس زاروه، اجا وصلوا اليه بطريقة او اخرى، كتبوا له رسالة قالوا له سيدنا مولانا ايها الامام، متى الفرج؟ متى تطلع من السجن؟ متى نخلص؟ نفرح بالفرج عنك. فكتب لهم الامام انتظروني يوم الجمعة على الجسر من بغداد. الشيعة في بغداد فرحة، واحدهم يخبر الاخر، يبشر أحدهم الآخر، يوم الجمعة يوم عيد، تعالوا على الجسر من بغداد راح يطلع الإمام. فاجتمعوا، لبسوا أحسن ثيابهم، تعطروا، استعدوا، وإذا بأربعة من الحمالين يحملون جنازة. منو هذا الغريب؟ ليش أربعة حمالين يشيلوا؟ وين أهله؟ وضعوا الجنازة على الأرض، وإذا بمنادي الخليفة ينادي عليه بأقبح نداء. عند ذلك سليمان بن علي بن عم الخليفة العباسي أخذت الغيرة، أخذت الحمية، هذا الهاشمي ابن رسول الله هكذا تنادون عليه؟ هكذا تذلوا؟ أرسل رجاله حرسه، فقبضوا على جنازة الإمام ووقف منادي ينادي بعكس النداء الأول. المنادي الجديد شي يقول؟ يقول أيها الناس، أيها الناس، من أراد الطاهر ابن الطاهر، من أراد خير الدنيا والآخرة فليحضر جنازة الإمام موسى بن جعفر. تعرف بعد هالناس اللي كانوا ينتظرون إمامهم يطلع من السجن، الآن علموا هذه جنازة موسى بن جعفر، هاجت بهم أحزانهم، أجوا تلقوا جنازة الإمام، أجوا يشيلوه، شافوه ثقيل، معقولة واحد سنين في الحبس ثقيل؟ ليش ثقيل؟ فلما كشفوا عن بدن الإمام وجدوا على بدنه 400 رطل من حديد في يديه ورجله، أزالوا الحديد عن جسد الإمام، شيعوه، ها شيعوه تشيعا عظيما ثم أودعوه في محل قبره. الآن الشاعر شي يقول؟ الشاعر يقول الرحم والنسب لسليمان جابه. سليمان بن علي، سليمان بن علي شنو اللي جابه؟ الحمية أخذته، الرحم، شاف هذا ابن عمه موسى بن جعفر. يقول الرحم والنسب لسليمان جابه، أعلى موسى ودعك تعروج النجابة. يا ويلي بس لحسين ما بين قرابه، يغسلون ويكفنون ويدفنون. شيعوا الإمام، حملوا جناح. أقول لسيدي يا مولاي أنت محبوس مظلوم، جرى عليك ما جرى هذا كله صحيح، لكن أخيرا شيعوك واروك في قبرك، ما أمسى عليك المساء إلا وأنت في قبرك مدفون بكل عز واحترام. بس ما حضرت عندك أختك، ولا قتلت عطشانا، ولا داستك خوافر الخيل، ولا كنت تقول اسقوني شربة من الماء أنا وحق جدي عطشان. كل هذا جرى على جدك الحسين بأبي وأمي، وعنده زينب تنظر إليه، ثم رحلت إلى الخيام، ثم وقفت على التل من بعيد، شافت الحسين صريع والخيل هجمت على خيام آل الله. يقول وقفت على التل الحزين بقلب مفتون، أو شبكت على الرأس بعشائرها وصاحت بصوت يا حسين دقعد حرق وايل عدوان لبيوت سلبة وبراجعنا يا خويا وفرهدون. آه جاوب لسان الحيال عنا وصعد انفاس يا مخدرت حيدر ابونا صعب الامراس. خويا كثر العتب شي يفيد في جثة بلا راس، كثر العتب شي يفيد في جثة بلا راس، ردي تراه ذاب قلبي يا مصون. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأدل الأكرم، يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم اقض حاجاتنا بحق وليك موسى بن جعفر وبفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها. فرج عنا يا الله، اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا، يسر أمورنا، اكشف همومنا، تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.